أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، أخوتي في الإنسانية، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الملف المهم والخطير، ملف المرأة. وبداية، قبل أن نتوجه إلى حلقة اليوم، نود أن نتذكر سويا ما تم عرضه من قضايا تخص المرأة في الحلقات الماضية مع هذا الملخص.
المرأة ومعركة الهوية،
المرأة والاختراق الثقافي،
شبهات وردود،
المرأة ومعركة الهوية،
شبهات وردود.
أصوات كثيرة تشكك في وضع المرأة المسلمة، في حقوقها، في كرامتها، في كل شيء يتصل بإسلامها، وبكل حب للجميع، وبكل مودة. تعالوا نرى ما القضية.
أجوبة الإيمان،
هل المرأة مظلومة في الإسلام؟ وضع آدم وحواء في القرآن هل يختلف عن وضع آدم وحواء في الكتاب المقدس؟ أنا مش عايز أجاوب، أنا عايز أبين الحقائق وأدعي الإجابة لكم.
هل أخرجت حواء آدم من الجنة؟
مين اللي حمل هذا الوزن؟ القرآن يؤكد أنه الشيطان، ويبرئ ساحة حواء وساحة المرأة أن تكون هي سبب الغواية. سبب الغواية والخطيئة هو الشيطان، لكن الكتاب المقدس وكما هو مسجل ومسطور فيه أن المرأة هي سبب الغواية، وهي التي دعت آدم وأكل من الشجرة.
أجوبة الإيمان،
أيهما برأ ساحة المرأة وأكرمها، القرآن أم الكتاب المقدس؟ الجواب أنتم تحكمون.
ما معيار الأفضلية بين الرجل والمرأة؟
الإسلام وضع المعايير التي يكون بها التفاضل بين الناس. هذه المعايير تعود إلى التقوى، تعود إلى العمل الصالح، تعود إلى الإيمان، لكنها لا تعود بحال من الأحوال إلى الذكورة أو الأنوثة. فمسألة التمييز بين الذكر والأنثى هذه أكذوبة، والعلاقة علاقة مودة ورحمة.
لماذا القوامة للرجل وما حقيقتها؟
القوامة قام على الشيء أن اعتنى به، فالقوامة معناها رعاية للمرأة، إحسان للمرأة. هل تكره حواء أو أي مرأة على وجه الأرض أن يكون زوجها يراعي أمرها ويهتم بشؤونها ويعمل لصالحها؟
أجوبة الإيمان،
وجعل الله عز وجل هذه القوامة وهذا العمل من أجل المرأة، جعله شرعا نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. إكرام المرأة وأن القوامة للمرأة إنما هي درجة لصالح المرأة برعايتها، وليس كما قيل في الكتاب المقدس الخضوع كما يخضع المسيح للرب. لازم نبين الحقائق، هذا هو الخلاف بين واقع وواقع.
هل تضرب المرأة؟
الضرب للنساء ما أسيء نص وأسيء فهمه كما أسيء فهم هذا النص. والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. المسألة هنا خاصة بإيه؟ خاصة بالنشوز. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، آخر حاجة اضربوهن. طب ضرب زي إيه؟ هذا ضرب مجرد تحريك المشاعر بسواك، شيء يسير وله ضوابط شرعية، وهو للناشز وليس لأي امرأة، لا يستعمل مع الأسوياء. ده في ناس بنحتاج ان احنا نعمل لهم صدمة كهربائية علشان يفوقوا في احوال معينة. للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، القرآن قال هذا، نحن لا ننكر. عندنا 34 حالة ميراث في القرآن الكريم.
الميراث،
منها 4 حالات فقط للذكر مثل حظ الأنثيين.
الميراث،
طيب وبقية الحالات الأمة للمرأة أنها ترث فيها مثل الرجل، ودول كم حالة؟ دول 11 حالة. هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ضعف الرجل، دول 7 حالات. أو حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ودول 5 حالات.
الميراث في الإسلام.
الميراث في الإسلام يقوم على اعتبارات ومعايير علمية ربانية.
هل المرأة نصف رجل في الميراث والشهادة؟
الإسلام أحب أن يجنب المرأة مواطن المشاكل، مواطن الجدل، مواطن الاختلاف والخصومات التي تصل إلى القضاء والتي تصل إلى القضاء، وجنبها كل ذلك لتتوفر بعناصر أمومتها.
شبهات وردود.
فقط أريدك أن تأتي باسطوانة الكتاب المقدس وتكتب المرأة، وتأتي باسطوانة القرآن الكريم وتكتب المرأة، وتقرأ النصوص التي تحدثت عن المرأة في الكتاب المقدس وكيف وضعها، وتقرأ النصوص التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة عن المرأة وكيف وضعها، سيظهر لك من الخير الكثير.
المرأة ومعركة الهوية في أجوبة الإيمان.
عدنا إليكم بعد هذا الملخص المكثف المركز الذي نخلص منه أن تشريع الإسلام الخاص بالأسرة والمرأة من ميراث وشهادة إلى آخره أراد أن يخفف الأعباء والالتزامات عن المرأة، وأن يحمل الرجل مسؤولية الرعاية والإنفاق والحماية. لماذا؟ ليه؟ حتى يهيئ الظروف المناسبة للمرأة أن تقوم بالمهمة السامية التي جعلها الله امتيازا لها، وهي مهمة الأمومة. الله عز وجل يوفر ويهيئ للمرأة أن تنجح في هذه المهمة. هذه المهمة كما عبرنا في المرة السابقة هي عمود الخيمة بالنسبة للأسرة. إن نجحت فيها المرأة ماذا يكون المنتج من هذه الأسرة؟ أمان للأولاد وللزوج، ونرى مستقبلا مشرقا للأبناء. وإذا انكسر ذلك العمود، مهمة الأمومة في الأسرة، ما المنتج؟ إدمان وتشرد وأطفال شوارع. ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن ننتبه، إنه تشريع رباني. سبحانك ربي، سبحان من هذا شرعه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحبة الإيمان، نستكمل اليوم هذا الملف المهم والخطير في حياتنا، في حياة مجتمعنا، في حياة البشرية والإنسانية، ملف المرأة. اليوم نطرح قضية كثر اللغط حولها، وتنطن كثير من المشككين وأهل الافتراء حول هذه القضية، إنها قضية تعدد الزوجات في الإسلام. الأول أنا نسيت أعتذر للإخوة المخرجين والمصورين، بيبقى منظمين الجمال في الاستديو تعبانين ومهتمين بالحلقة، وأنا بعمل كده فرشي متاع، كتاب هنا وورقة هنا ومرجع هنا، لكن عذري إن أنا أريد أن أوثق كل كلمة أتفوه بها في هذا البرنامج، فأنا بعتذر لهم عن الهوى ويسامحوني في هذا الشيء وفرش المتاع اللي أنا أعمله. أول سؤال، تعالوا نفهم سويا. أولا، لماذا الزواج؟ النظام الرباني، الهدي الرباني، جعل ربانية الحياة، ربانية الحياة في كل شيء، في تنظيم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، في تنظيم المشاعر، في تنظيم الغرائز. الإسلام لا يصادر المشاعر، الإسلام لا يحجر على الغرائز، وإنما هذبها ونظمها في إطار آمن، يكون في إطار طاعة الله، في إطار مرضاة الله عز وجل. وهذا هو الفارق ما بين جانب الحيوان وجانب الإنسان الذي كرمه الله. الحيوان عايز حاجة يروح، ما يعرفش دي زوجته ودي بنته ودي، أبدا ما فيش حدود زي كده. لكن الإنسان كرمه ربنا، فلما كرمه الله نظم له هذه الغرائز. هذا التنظيم الرباني تتكامل جوانبه، ومن هنا الإسلام لا يصادم الفطرة. وكان من مقاصد الزواج في الإسلام والحكم الربانية طاعة الله وحفظ النسل وإنجاب الولد الصالح ودفع غائلة الشهوة بالحلال إلى آخر ذلك. تعالى نستأنس بهذا الكلام الطيب من علامة نحبه جميعا، إنه ملك قلوبنا بما عليه حاله، إنه سماحة مفتي مصر الأسبق فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصر، وهو يجيبنا ما الحكمة الربانية في نظام الزواج. تعالوا نسمع من شيخنا.
أجوبة الإيمان.
النسل، النسل يعني معناها تناسل الإنسان جيلا بعد جيل. هذا النسل دي ضرورة من ضرورات الحياة، لا يمكن أن يستمر هذا النسل ويحقق الهدف منه عشان يحقق الاستخلاف في عمارة الكون إلا بهذا النظام الذي ارتضاه الإسلام ونسميه الزواج الشرعي، تزاوج. هذا التزاوج الذي أشارت إليه الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من يعني امتنان الله علينا نفسه أنه ارتضى لنا هذا النظام، اللي هذا التزاوج اللي فيه السكن والمودة والرحمة، وبناء النظام الاجتماعي الأول اللي هو الأسرة ليكون من وراء النظام الاجتماعي للمجتمع ثم للعالم كله. ومن هنا سميت لما نطلق عليها المجتمعات السكانية، يمكن حتى الآن بنسمع حاجة بنسمها النظام السكاني أو الـ يعني الأنظمة العالمية حاليا باسمها. هذا النظام السكاني يعني السكن اللي هو العالمي، هذا منشأه أساسه هذا النظام، النظام الذي ارتضاه الإسلام. لأن المفروض هنا أن السكن معناه السكون والاستقرار، سكن الزوج لزوجته وسكن الزوجة لزوجها. وكلمة الزوج يعني للذكر والأنثى، يعني في اللغة العربية كلمة الزوج هي تشمل الاثنين، ولذلك يقولون أن واحد في اثنين، يعني لا يمكن تقدر تفرق بين الذكر أو الأنثى إلا من خلال تاء التأنيث التي يعني أراد الإمام الشافعي رضي الله عنه على أن يضيفها في مسألة النطق عشان يفرق للعامة ما بين الذكر والأنثى.
أجوبة الإيمان.
إذن كما يؤكد شيخنا مفتي مصر الأسبق فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، أن الزواج في الإسلام له مقاصد ربانية، هذه المقاصد إنما لإقامة كيان الأسرة، وهذا الكيان هو الذي يتميز به أهل الإسلام وأهل الإيمان. ثم وزع الأدوار في هذا الكيان فجعل للمرأة دورا عظيما وامتيازا لم يحظ به رجل قط، وهو امتياز الأمومة. ثم جعل للرجل دور القوامة، القوامة كلاهما جائز، جعل للرجل دور القوامة بمعنى الرعاية والحماية للمرأة ولهذه الأسرة، هو الحمى لهذه الأسرة من كل الشدائد ومن كل الظروف ومن كل كذا. ثم جعل مقصد الذرية الصالحة، النسل، أن ينجب الإنسان ذرية مؤمنة طيبة تكون نافعة للبشرية كلها، تكون على هدي الله وعلى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع غائلة الشهوة وإشباع هذه الغريزة عن طريق الحلال. هذا تنظيم رباني. العلاقة التي تجمع بين الذكر والأنثى في الزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا السكن، هذا الهدوء، هذه الراحة، هذه السكينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الإطار ليس كما تصوره الحياة الغربية، الصراع بين الرجل والمرأة، ولكن هي علاقة مودة، علاقة حب، علاقة تماسك، علاقة تعاطف، علاقة كل منهما لا يصارع الآخر وإنما يسابق الآخر في قدر العطاء والحنو. هذا وضع إيماني حين تكون فيه الأسرة تتأتى لها السكينة، تتأتى لها السعادة، ينتج الأولاد في هذا الحمى الإيماني الطيب، بعيدا عن أطفال الشوارع، بعيدا عن الإدمان، بعيدا عن كل هذه الأمور والسوءات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة. هذا عن الزواج وأصله. فإذا ما جئنا، طب لماذا التعدد؟ ألا تكفي واحدة؟ هذا سؤال يسأل كثيرا، ومن هذا المدخل تكون الإشكالية وتصار الشبهات وتصار الافتراءات. لماذا التعدد؟ أولا، شرع التعدد رحمة بالمرأة. بعض الناس يقول يا شيخ ده هذا كلام غريب، بقى التعدد رحمة بالمرأة؟ نعم، إذا نظرنا بعد الحروب مثلا فرأيت عشرات الملايين من العوانس، هذه الغريزة التي هي فطرة فطر الله عليها حواء وفطر عليها الرجل، كيف تشبع هذه الغريزة؟ ممكن واحد يقعد بدون أكل على طول؟ يموت. تختل المسألة. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا الحل بحكمته، هذا الحل الآمن عشان المرأة العانس تجد لها فرصة في أن تحصل على حقها في هذا الجانب، تشبع غريزتها في حلال، تتمتع بإقامة أسرة وأولاد وتقوم بوظيفتها ودورها، تعيش حياة مطمئنة هادئة في رحاب رجل لا يتسلط عليها أهل السوء وأهل الغواية وأهل الضلال حتى ييسروا لها الضروب السرية والأبواب الخلفية، أبواب المعصية ونحو ذلك. يبقى هو شرع أساسا رحمة بالمرأة إذا ما كانت هنالك ظروف كهذه الظروف. أيضا شرع التعدد حلا آمنا لمشاكل اجتماعية تمر بها المجتمعات، ومشاكل صحية واقتصادية. مثلا إذا كانت المرأة عقيما ويريد الرجل الولد، فهو يحافظ على هذه الزوجة ويقوم بكل شؤونها، هذا من جانب، ثم يقيم أسرة أخرى ويتيح فرصة لزوجة جديدة ولأسرة جديدة مع المحافظة على الأولى وينجب الولد. هذا حل يقبله العقلاء. ثم بعد ذلك إذا كانت قوة الرجل في الرغبة وكانت قدرة المرأة في الرغبة ضعيفة، بعض النساء لا تحب ذلك كثيرا، كيف يتصرف؟ هل يذهب إلى الحرام أم يقضي شهوته في حلال؟ لابد أن نصارح أنفسنا. الإسلام من محاسنه العظيمة أنه دين يتعامل مع الواقع، لا يتنكر للواقع، لا يتنكر لصفات الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها. ومن هنا شرع التعدد لكل هذه الأمور ولأمثالها من المشاكل التي تكون في المجتمع، وهو أولا وأخيرا لصالح المرأة ورعاية لظروفها. تعالوا بنا مع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، شيخي وحبيبي سيدنا الشيخ علي أبو الحسن، وهو يحدثنا عن حقوق النساء في القرآن وما العلة في قوله تعالى مثنى وثلاثة وربع. تعالوا سويا إلى هناك.
أجوبة الإيمان.
من أطول سور القرآن الكريم سورة النساء، بينت كل حقوق النساء المالية والاجتماعية والأسرية والجنسية وكل شيء. ويستدل الحق تبارك وتعالى باستفتاح أو استهلال رهيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. قال عروة بن الزبير سألت خالتي عائشة أن توضح لي ما فعلمت من رسول الله من فقه بهذه الآية، فقالت يا ابن أختي هذه الآية نزلت في الفتاة اليتيمة تكون في رعاية وصيه أو الوصي القائم عليها، فيعجبه مالها ويعجبه جمالها، استثمره لها ورباها فيريد أن يتزوجها، يخلط مالها إلى ماله. وكان ذلك حينما كان رجل من الأنصار يربي ابن أخ له وزاد ماله عنده فكان يخلطه على ماله، فلما كبر أراد أن يطلب ماله فمنعه فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إنه كان حوبا كبيرا، فقال أعوذ بالله من الحوب الكبير وجعل يرددها فقام الرجل وأعطى المال لابن أخيه فأنفقه في سبيل الله. الفتاة حينما تكون في حجر رجل يخطبها طبعا بلا شك هو أكبر منها سنا، فحينئذ يقتحم على تشريع في الإسلام مهم جدا وحق من حقوق المرأة، وهو أنها لابد أن تختار بنفسها زوجها، فإذا ما أبت عيرها الناس يا قليلة الأصل رباك وسترك ونمى لك مالك، وبعدين ما ترضيش، فإن رضيت حياة تعيسة تزوجت بمن لا تحب ومن هو أكبر سنة ومن لا يسعدها في الحياة. فجاء الإسلام لينهى عن هذا، وجاء بعد هذا ليقول إن كنتم لا تستطيعوا أن توفوا بحقوقهن وحتما لن تستطيعوا لأنكم أنتوا هتاخدوا أموالهم وراغبين في أموالهم من لا من أجلهن ولكن من إيه؟ من أجل هذا المال، فلا ترعونهن حق رعاية ولا أموالهن حق رعاية، فحينئذ أمامكم النساء كثيرات، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وحتما لن تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع.
أجوبة الإيمان.
هكذا بين لنا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ علي أبو الحسن المعنى في مثنى وثلاثة ورباع والداعي إلى التعدد، أنه في النهاية يصب في مصلحة المرأة، وهو وجد وشرع لحل مشاكل اجتماعية موجودة، ولكن هل الإسلام كان الإسلام بدعا في مسألة التعدد؟ يعني الإسلام وحده هو الذي شرع التعدد؟ يعني القضية دي اليهود عندهم تعدد ولا يهاجمهم أحد، سائر الأنبياء باستثناء سيدنا عيسى وهذه خصوصية له عندهم التعدد ولا يهاجمهم أحد، لكن الإسلام دلوقتي وحده هو اللي يتحمل ملف العنف وملف الإرهاب وملف التعدد وكل شيء، وإنتوا اللي تطوروا خطابكم الديني ولا يطالب غيرنا بذلك. طيب نسأل في التعدد، خلينا في قضيتنا تاني وتالت ورابع تحديدا، أخي في الإنسانية أخي المسلم، هل الإسلام بدعا في مسألة التعدد؟ الإسلام وحده هو الذي دعا إلى التعدد؟ إيه وضع الأنبياء وضع الشرائع الأخرى في مسألة التعدد؟ قبل ما أقول ده الكتاب المقدس، وده نص في سفر التثنية 21 على 15 من الكتاب المقدس، ياريت الأخ المصور يسجل علينا فضلا ويحاول يجيب المظهر ده بالقلم المظهر وأحاول أن أقرأه بين أيديكم. خلي بالك تحت عنوان شرائح توريث الأبناء في سفر التثنية 21 على 15، إن كان رجل متزوجا من امرأتين، خلي بالك تاني أقول، إن كان رجل متزوجا من امرأتين، ده تعدد أهو، يؤثر إحداهما وينفر من الأخرى، فولدت كلتاهما له أبناء، وكان الابن البكر من إنجاب المكروهة، فحين يوزع ميراثه على أبنائه لا يحل له أن يقدم ابن الزوجة الأثيرة التي يحبها ليجعله بكره في الميراث على بكره ابن الزوجة المكروهة، بل عليه أن يعترف ببكورية ابن المكروهة ويعطيه نصيب اثنين من كل ما يملكه، لأنه هو أول مظهر قدرته وله حق بكوريته. طبعا هذا النص ممكن، شكرا أخي المصور، يستشهد به في عدم عدالة الميراث، لكن بداية النص، مدخل هذا النص في سفر التثنية 21 على 15 تحت عنوان شرائح توريث الأبناء، إن كان رجل متزوجا من امرأتين، أليس هذا تعددا؟ هذا تعدد. اليهودية التعدد فيها مباح ولا نعلم له حدا أعلى، ده في اليهودية. طيب وفي المسيحية كيف يقوم الأمر؟ تعدد الزوجات في المسيحية، أعلن المسيح في مستهل دعوته الإطار العام لتعاليمه، فقال مخاطبا الجموع التي تبعته ووقفت تستمع إليه من بني إسرائيل: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل أو لأكمل. ده في متى 5 على 17 و19. إذن هو اتبع وصدق شرائع السابقين ولم يغير فيها، فما كان من شريعة اليهود، من شريعة سيدنا موسى، استمر عليه المسيح، إلا أنهم الأتباع ابتدعوا رهبانية كما بين القرآن ما كتبها الله عليهم، وقالوا زوجة واحدة، ولم يأمرهم المسيح بذلك. ولذلك هل نجد أي نص يحرم التعدد في المسيحية في الكتاب المقدس؟ ليس هنالك نص. كان عندكم نص قولون، رسلونا قولون. إذن الإسلام لم يكن بدعا في مسألة التعدد، بل التعدد حاصل بين الأنبياء باستثناء سيدنا عيسى وفي كل الشرائع، واليهودية نصوصها تفيد التعدد وبدون حد أعلى. المسيحية ليس بها نص في الكتاب المقدس يجرم أو يحرم التعدد. الإسلام جاء فحد من التعدد، لأن الناس بتتجاوز 5 و6 و7 فحدهم إلى 4 وبشروط سنذكرها. إذن هذه حقيقة، هذه حقيقة ينبغي أن تعلم، أن الإسلام ليس بدعا بين الأديان في مسألة التعدد. طيب أنا هطلب من الأخ المخرج يتفضل علينا ويظهر الجدول الخاص بعدد الزوجات للأنبياء واتبعوا معايا عشان نشوف الكلام ده، وهذا الكلام إنما هو موثق من الكتاب المقدس. انظر إلى سيدنا إبراهيم، عدد الأولاد 2 + 6 + 5، عدد الزوجات 4 + 3 السراري، وفي 2 منهم مشهورين، سيدة سارة السيدة هاجر وكانوا الاثنين في وقت واحد. طب ده شاهده منين؟ توثيقه سفر التكوين 20 على 12 وسفر التكوين 16 على 4. يبقى الإسلام ليس بدعا، هذا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا يعقوب كما ورد في سفر التكوين 29 على 23 وسفر التكوين 29 على 28 والتثنية 5 على 21، 4 زوجات زائد السراري. إذن ليس الإسلام بدعا في هذا، سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب. تعال إلى سيدنا موسى عليه السلام في الخروج 3 على 1، إن سيدنا موسى له زوجتان بالإضافة إلى السراري. إذن ليس الإسلام بدعا، هذا هو سيدنا موسى أيضا. حاضر. جدعون 70 ولدا و23 زوجة، 23 زوجة. تعال إلى داود عليه السلام 9 زائد 20 زائد 40 69. سليمان في بعض الروايات في ملوك الأول 11 على 3 700، وبعضهم بيضيف لهم 300. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين 9 زائد 3 بقى 12 زوجة. إيه اللي ناخده من هذا الكلام الوارد في الكتاب المقدس؟ هذا الكلام ليس من قرآننا، هذا الكلام من كتابكم. يفيد أن كل هؤلاء الأنبياء كان منهم التعدد. التعدد ليس بدعا في الإسلام، هؤلاء هم أنبياء الله عز وجل. سيدنا عيسى له خصوصية أرادها الله له. وليس هنالك نص في الكتاب المقدس وتحديدا في الإنجيل يمنع التعدد. ماذا تقولون؟ هذه الحقيقة، لأن الناس الذين يثيرون هذه الشبهة يقعون في مغالطات كثيرة. الإسلام ليس بدعا في مسألة التعدد، بعد أن بينا الحكمة من التعدد وظهر من هذا الجدول هذه الحقائق التي لا تقبل التشكيك لأنها من عندكم. فتعالوا معا نرى تاريخ التعدد بصورة أعمق من سيدنا آدم عليه السلام مع أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. تاريخ التعدد في الحياة كيف يكون منذ آدم؟ تعالوا إلى هناك.
أجوبة الإيمان.
ظاهرة التعدد أو تعدد الزوجات هذه أيضا مسألة طبيعية لا تختص بها شريعة بعينها، شريعة بعينها، وإنما هي مسألة فطرية. كيف؟ في جميع المجتمعات وحتى الآن في العصر الحديث نجد أن كثيرا من الدول نسبة النساء فيها أكثر من الرجال، للحروب، لإصابات العمل، حوادث الطرق، هم للمناجم اللي بيموتوا، السائق، الشاحنات، الحروب إلى آخره. إحنا عندنا في مصر 49% نساء. فإذن إذا زاد عدد النساء على عدد الرجال أمامنا 3 خيارات: إما أن يحظى كل رجل بزوجة واحدة وكفى، وبالتالي النساء الزائدات لا يجدن إشباعا لحاجاتهن النفسية والجنسية والإنفاق وإلى آخره، هذا أول خيار. الخيار الثاني: إما أن يحظى الرجل بزوجة شرعية وأخريات في السر. الخيار الثالث هو أن يسمح لبعض الرجال في بعض الحالات بتعدد الزوجات. من في عقله يعني في رأسه عقل راجح سليم يقول بغير خير الأخير، وهو أن يتاح للبعض أن يعدد الزوجات. يعني المسألة ليست للكل، القادر ماليا نفسيا بدنيا إلى آخره، والمرأة التي لديها استعداد. إذن مسألة التعدد هذه التي يعيبون الإسلام والمسلمين بها مسألة فطرية وطبيعية وعقلية، رفضها البعض بالذات في العصر الحديث. هؤلاء يجهلون طبيعة النفس البشرية. كثير جوستاف لوبون وويل ديورد يعني أشاد بالتعدد في الإسلام، وقال أحدهما إن نظام التعدد الذي وضعه الإسلام أكرم للمرأة وأفضل مما عليه المرأة في أوروبا. هذا ليس مجال الحديث أن نتحدث عن التعدد في الإسلام، لكن هي تقدمة أردت أن يعني أسوقها لكي نبين أن اليهودية أيضا عرفت التعدد، ومن قبل اليهودية في الشرائع الأخرى عرف أصحابها التعدد. عندما ننظر إلى سفر التكوين، أول سفر في الكتاب المقدس، يذكر لنا أول من عدد الزوجات، الحفيد السادس لآدم عليه السلام. يعني الحفيد السادس، لو قلنا أن بينه وبين آدم حوالي 100 سنة، يعني البشرية منذ خلق آدم عرفت التعدد. لامك تزوج اثنتين، هذا ورد في سفر التكوين في بدايات الحديث عن الخليقة. إذن مسألة قديمة وموجودة في الشرائع الأخرى، طبعا موجودة في اليهودية. هم يعتبرون أن إبراهيم عليه السلام هو أبو اليهود. طيب إبراهيم تزوج ثلاثة، تزوج ثلاث نساء إبراهيم عليه السلام. من الأب الثاني الذي يعتبرونه؟ يعني يعقوب. يعقوب تزوج أربعة. عيسو ابن يعقوب تزوج اثنتين. موسى تزوج ثلاث نساء تزوجهن موسى عليه السلام. داود وسليمان تزوج المئات حسب ما جاء في التوراة أو في الكتاب المقدس. إذن اليهودية تعرف التعدد ومارسه آباؤها وملوكها على مدى التاريخ. منع التعدد لم يأتي في اليهودية إلا في القرن العاشر الميلادي على يد حاخام أو حبر يدعى جرشوم بن يهودا، هو الذي حضر التعدد ومن ثم أصبح يعني سائدا فيما بعد. وإن كان عند بعض طوائف اليهود مثل طائفة اليهود القرائين، وكان لها يعني وجود في القاهرة في مصر، هؤلاء يجيزون التعدد ويشترطون ما اشترطه الإسلام في التعدد من العدل في النفقة إلى آخره. لكن مع أن الشرائع اليهودية تبيح التعدد، إلا أنها لا تضمن لنا، أولا لا تحدد عدد الزوجات كم، ثانيا لا تضمن الحقوق للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ثالثا لا تضع واجبات على الزوج الذي يسير في إطار التعدد.
أجوبة الإيمان.
نعم، الإسلام ليس بدعا في مسألة تعدد الزوجات، هذه كل الوثائق وكل الشواهد تؤكد هذه الحقيقة. أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإسلام، قد يسأل السائل ما عطاء الإسلام إذن وما يتميز به الإسلام في مسألة التعدد؟ الإسلام وضع من الشروط ما يجعل التعدد آمنا، بحيث لا تضار الزوجة الأولى ولا يكون هنالك إجحاف ينزل عليها، والزوجة الثانية أيضا يكون لها الحقوق، أو الثالثة أو الرابعة. لكن عايز أنبه لحاجة، أخطاء البشر موجودة، أخطاء التطبيق موجودة، ولا يتحملها الإسلام. في تعسف في استعمال الحقوق أحيانا، والإسلام بريء من هذا التعسف، ينكر هذا التعسف، يحمل على المتعسف في هذه المسائل على من أساء التطبيق. لكننا نحن نتكلم الآن عن شرع الله، عن هدي الله سبحانه وتعالى. أولا، التعدد لا يكون لكل إنسان، المسألة مش مباحة كده بلا حدود بلا ضوابط بلا معايير أبدا، وإنما لها ضوابط ولها معايير. أولا، القدرة على التعدد. يا أخي، ده اللي مش قادر يتجوز واحدة ده ما يتجوزش في الإسلام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي علاج. فاللي مش قادر ما عندوش المقدرة على النفقة والسكنة وإلى آخره وهذه الالتزامات، ده ما يتجوزش أول واحدة، مش يعدد. يبقى إذن القدرة على التعدد مالية وجسدية. ثانيا، إقامة العدل. لكن هنا عايزين نوقف شوية. إقامة العدل بالمفهوم الرباني وليس بالمفهوم العلماني. كثير من الناس يأخذ الآية التي وردت في سورة النساء ويقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية مبينا أن مسألة العدل المطلق، العدل المطلق الكامل، مسألة صعبة في تحقيقها، ثم يبين العلاج لها فيقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وإيه؟ والناس توقف لغاية هنا وتقول لك شفت أهو، قال لك مش حتى لو حرصت، وبيستخدم لن، يبقى مفيش عدل، يبقى ما تتجوز. قال لا، ده انت لازم تكمل الآية وتفهم السياق. ده ربنا في نفس الآية يقول ايه: فلا تميلوا كل الميل. طيب وبعدين؟ فتذروها كالمعلقة. ما تهملش الحقوق كلها. ثم يأتي التطبيق النبوي ليبين. ايه التطبيق؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء في المأكل، في المشرب، في المبيت، في هذه الأمور المادية كلها. ثم يأتي إلى ميل القلب، وهذه مسألة خارج حدود السيطرة البشرية. فكان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فيتبين هنا أن الآية تبين أن العدل المطلق الكامل بين النساء غير مستطاع بمقتضى طبيعة البشر، والله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق بينهم العدل في الجوانب المادية وما يستطاع في الجانب المعنوي، جانب العطف، جانب المشاعر، هذه الجوانب، حتى لا يكون هنالك إجحاف على الزوجة التي لا تنال هذا القدر من الحب ومن المشاعر ومن الود العالي الذي تتميز به واحدة على أخرى. من هنا يتبين أن ربنا بينظم مسألة العدل، أن العدل الكامل في المعنويات وميل القلب غير مستطاع، وإنما مستطاع في الأمور المادية. فربنا سبحانه وتعالى يبين ألا نكحف المسألة بين الزوجات وأن نعدل في كل شيء في أيدينا، أما ما كان خارج أيدينا فلن نلام عليه ويعفو الله عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الآية تناقش طبيعة بشرية وتضع العلاج للطبيعة البشرية، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولا تمنع التعدد بحال من الأحوال. الجماعة اللي بيتكلموا كده أقول له خلي بالك، لأن في ناس يمكن لها مناصب، يمكن لها قدر ومكانة اجتماعية، وتستشهد بهذه الآية، ويحلو لكثير من الناس أن يستشهد بها في منع التعدد. وأقول له انتبه، انت قول انا مش محتاج للتعدد، انا مش قادر على التعدد، لك هذا، التعدد لا يفرض عليك، ومباح لك لكن له لا يفرض عليك، لم يأمر الإسلام به ولكنه أباحه، فليك أنك تقول أنا مش هعدد. لكن انتبه، ما تقولش مفيش تعدد والقرآن قال كذا وتستشهد يحرفون الكلمة عن مواضعه كده ويستشهد بالآية ضد معناها عشان يرضي أهواءه. يبقى الصحابة كانوا غلط، يبقى النبي كان غلط، يبقى الأمة كلها كانت غلط، يبقى ده كله مش تشوف التطبيق العملي. حاول أن تفهم، وألا يكون لدينا الجرأة على الخوض في تفسير النصوص وكتاب الله هكذا جزافا لمجرد إرضاء الأهواء. الأمر أجل، الأمر إنه دين. أخي المسلم، أخي المؤمن، أخي في الإنسانية، طب الأنظمة الوضعية فيها تعدد ولا ما فيهاش؟ فيها تعدد بس تحت مسمى آخر. العبرة، خلي بالك، العبرة بحقائق الأشياء مش العبرة بالأسماء. يعني والله أنت ممكن واحد يجيب لك خمرة ويسميها منعش يقول لك اشرب هذا منعش، فالكلمة منعش غيرت من حقيقة التحريم لهذه الخمرة؟ أبدا. العبرة بحقائق الأشياء لا بالأسماء وتنوعها وتغيرها. التعدد موجود لكن موجود بصورة مهينة للمرأة في الغرب. إزاي؟ الغرب رضيها عشيقة، الغرب رضيها خليلة، والإسلام رضيها زوجة لها حقوق وواجبات تكرم، ليست من بنات الليل ولا الشوارع على نحو ذلك. فالتعدد موجود، الواحد في الغرب والذين سافروا يعلمون ذلك تحت مسمى الحرية. مدام واحدة اتفقت ورضيت تديله جسدها وهو يديها جسده، خلاص القانون لا يحاسب على ذلك. وليه بقى مش 3 و4، ليه 10 و15 وكل شوية يغيرهم؟ شغلانة كده. فالتعامل ده تعدد، بس تعدد مهين للمرأة. لكن الإسلام رضي التعدد الحلال الرباني الذي فيه تحترم كرامة المرأة ويكون لها حقوق وليها واجبات وزوجها يحترمها ويجي لغة البيت ويراعي الأبناء، ما يخرجش أولاد زي هناك عندهم أولاد بدون آباء لا يعلم لهم أب ويكتبوا باسم الأم. موجود التعدد بعد، لكنه تحت اسم مهين لإنسانية المرأة، لكرامة المرأة، لوضع المرأة. فيأتي الإسلام وينظم المسألة ويجعلها في إطار محترم، محترم للإنسانية، في إطار الأمن الأخلاقي للمجتمع، ويصنع كل هذا فيحمد للإسلام أن نظم المسألة لا أن يلام على أنه نظم وهذب هذه الغرائز. في لطيفة تذكر حكاها فضيلة الإمام الأكبر الأسبق لشيخ الأزهر شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود عليه صحائب الرحمة، لما زار صاحبا له في بلدة عربية، لا أريد أن أجرح الناس وأذكر اسمها، وهو ذكر ذلك في كتبه وحكى ذلك للشيخ القرضاوي وحكى ذلك لمشايخ الأزهر، والكل يتناقل هذه المسألة عنه مشهورة جدا. لما ذهب لصديقي وجده في قسم الشرطة، قالوا له ليه؟ فقالوا له لأنه محرم ومجرم، الزوجة الثانية هنا القانون يجرمها، واللي يتجوز زوجة ثانية يتحبس. فلجأوا إلى حيلة، صاحبه اللي هناك محامي لجأ إلى حيلة وقال له لما يجوا يحققوا معاك، ما هم مسكوه متلبس بإيه؟ متلبس بإن عنده زوجته الثانية. فقال لهم إنها صاحبتي، دي خليلة لي، دي عشيقة لي. فقال لهم، فقالوا احنا اسفين، احنا كنا بنحسبها زوجة، ورضيها المجتمع خليلة وعشيقة ولم يرضاها زوجة، انظر إلى المهانة. أين عقلنا؟ أين عقلنا؟ وهل ترضى الحرة الإنسانة السوية بصرف النظر إيه دينها؟ ترضى أن تكون عشيقة أم أن تكون زوجة؟ أين عقلنا؟ الكرامة الإنسانية تقتضي أن تكون زوجة في النور، والإسلام يرضاها زوجة والغرب يرضاها عشيقة. تعالوا بنا نطل إطلالة على الحياة، على المجتمع، على هذه المشاكل مع حبيبنا وأستاذنا الدكتور، الأستاذ الدكتور نبيل الصمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بالأزهر الشريف ورأي علم الاجتماع في قضية التعدد. فتعالوا إلى هناك.
أجوبة الإيمان.
قضية تعدد الزوجات، هذه القضية غير مثارة في البحوث الاجتماعية، وغير مثارة في المشكلات الاجتماعية، وغير وبالعكس معدلات المعددين في مصر بتتناقص تناقصا شديدا. يعني أنا ليست لدي إحصاءات كاملة، لكن يعني لما نقول 1% أو 2% أو أقل من هذا، حتى في الدول التي كانت تعدد وهي دول الخليج العربي تناقصت تناقصا كبيرا، حتى هذه النسبة الآن بتصدد التراجع. القضية اللي أنا أتصورها أن القضية متفقة مع بعض المواثيق الدولية وبعض الاتجاهات الدولية حول قضية الأسرة. ربنا سبحانه وتعالى لم يفصل نظاما مثل ما فصل مؤسسة الأسرة، لم يحتفي القرآن الكريم بمؤسسة مثل ما احتفى بمؤسسة الأسرة، لذلك لأن مؤسسة الأسرة هي أخطر مؤسسة في تاريخ الإنسان والإنسانية. ولذلك يعني يكفي أن نقول أن ربنا سبحانه وتعالى لم يتركها للبشر حتى ينزل آدم على الأرض، وإنما تكونت الأسرة في السماء في أسكن أنت وزوجك في الجنة، فالزوجية تمت في الجنة، فنزلت مؤسسة جاهزة وأحكامها جاهزة فيها قضية التعدد. الذي أثار القضية يعني مؤخرا هو إهانة وامتهان المرأة بشكل كبير جدا في مجتمعات الغرب، وإلى الآن الذي أدى إلى قضية تحرير المرأة في الغرب للأسف هو نزعة التشيء أو التسليع، يعني نظروا للمرأة على أنها سلعة، استخدموها في تسويق السلع والخدمات، استخدموها كسكرتيريات تجذب الزباين. يعني معنى ذلك أنهم استخدموا تحرير المرأة في الغرب اقترن بقضية تجارية وبقضية الربحية وبقضية مادية، نعم، ليست قضية قيمة المرأة على الإطلاق. المواثيق الدولية الآن في مقابل امتهان المرأة في الغرب طلعت حركات في الغرب اسمها الحركات النسوية. المرأة في بريطانيا حتى عهد قريب جدا لا تزيد عن 100 سنة أو 100 ونيف حاجة بسيطة كانت تباع الزوجة. كان القانون البريطاني، وده موجود وموثق، كان القانون البريطاني يسمح للإنسان الذي يغضب من زوجته أو يضيق بها ذرعا أو يعني تحدث له أي مكروه أو يعني يكرهها أن ينزلها في ميدان عام وأن يبيعها، وكان القانون يشترط ألا يقل ثمن البيع عن 6 بنس. 6 بنس يعني حوالي 6 مليم أو 6 قروش عندنا، ويضع في رقبتها طوق أحمر وتنزل في الميدان، وإلى الآن يبيعها يعني رقيق أبيض تباع في ميدان عام، والميدان مازال موجود الآن وفيه صورة لامرأة عليها في عنقها طوق.
أجوبة الإيمان.
إذن يحمد للإسلام أنه حافظ على المرأة. أنا أقول همسة كده لبناتنا وأخواتنا اللي بعضهم بيبقى يعني قدر المعسكر الآخر في الاختراق الثقافي أن يسيرهم ويخليهم ينفعلوا بعصبيين في هذه المسألة. ولما بيتم التعدد ده ما بين رجل وامرأة، مش المرأة هي اللي وافقت لأنها تحتاج إلى هذا الزواج، وكان لصالحها. المسألة ليكو، خلي بالكم. الاختراق الثقافي أحدث أكذوبة ومغلطة في الفهم الآن عبر المسلسلات والدراما، صور ان الزوجة التانية او تعدد الزوجات ده خيانة، يعني لو زوج راح يتجوز على زوجته يبقى خائن لها، وده ادى الى ان الزوجة مستعدة تسامح زوجها اذا زنى او غلط من الكبائر ده، لكنها لا تستعد وغير مقبول عندها انها تسامحه لو اتجوز، تسامحه لو عمل وارتكب الفاحشة والحرام، ولا تسامحه اذا لجأ الى الحلال. دي مغالطات ينبغي أن نراجع أنفسنا. يحمد للإسلام أنه يحافظ على المرأة. من بين الواقع أنا عايز أقول إن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وزاد عدد النساء عن الرجال، حبت تشوف حل. تعرف الحل كان إيه؟ تعال نشوفه سوا مع سيدنا الشيخ فضيلة الشيخ الفقيه علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا. إلى هناك
أجوبة الإيمان.
ربما كان التعدد في دائرة الجواز، وربما كان أيضا في دائرة الممنوع إذا كان الرجل لا يستطيع أن يعول أكثر من أسرة، وهذا سر قوله تعالى مثنى وثلاث. الله تبارك وتعالى في جميع الجنسيات، نعم، جميع الأجناس في الكون التي، نعم، خلقها، الأنوثة أكثر من الذكورة، ولأن الرجل هو المكلف ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمو، أنك لتظمو فيها ولتضحى، هو الذي يكافح ويواجه الشمس وواجه الضحى وواجه القوت وإعداد القوت، والذي يحفر الأرض والذي يغوص في البحار والذي يطير في الهواء والذي يواجه الحروب والأعداء، فقد ينقص عدد الرجال ويزيد عدد النساء فيكون أضعف 4 أضعاف الرجال. وهذا ما حدث في الحرب العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، أن اضطرت ألمانيا أن تعمل مؤتمر، تدعو إلى مؤتمر لتعالج هذه المشكلة التي أصبح فيها عدد النساء 4 أضعاف الرجال، وأصبح هناك على حافة هاوية لانهيار هذه الدولة. بعثوا إلى مصر لتشارك في هذا المؤتمر، فذهب وفد من علماء الأزهر برئاسة فضيلة أستاذنا الدكتور محمد يوسف موسى الذي كان أستاذ لنا في كلية أصول الدين. ذهبنا إلى هذا المؤتمر وحضرنا وقدمنا رأي الإسلام بأنه لا حل لهذه المشكلة إلا التعدد. صارت الكنيسة الألمانية والقساوسة، ولكن وصل خطاب شكر من المؤتمر ومن الحكومة الألمانية يشكر الأزهر على الإسهام بالرأي الصائب والحل السليم لمشكلة ألمانيا في بقضية تعدد الزوجات.
أجوبة الإيمان.
هذه حقائق على أرض الواقع، مشاكل الواقع تطلب التعدد. لكن في أمر مهم جدا أود أن أعلنه، ودي كانت مفاجأة من الأستاذ هاني البنا جزاه الله خيرا لي النهاردة، تتواكب مع السؤال الذي سئلت فيه. بعض الناس الذي يتعسف في استعمال رخصة التعدد، فبقول له أحوالك إيه وإنت قادر وعندك الكفاءة ووائب اطمن عليه، فقال لي وإيه دافعك لذلك؟ قال لي دافعي إن أنا أقيم شرع الله. قلت له بس أنت ما عندكش الكفاءة. قال لي لا، أنا أعرف إن فضيلة الشيخ حسان بيّن إن الأصل هو التعدد. إحنا النهاردة عايزين نروح لفضيلة الشيخ العالم الرباني فضيلة الشيخ محمد حسان ونسأله هل الأصل هو التعدد؟ فالناس معسوية.
أجوبة الإيمان.
الإسلام لم ينشئ التعدد، بمعنى أن الإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتعدد موجود في كل الملل وفي كل الأديان وفي أرض الجزيرة، فجاء الإسلام فحدده وقننه وقيده، فهذه للإسلام وليست على الإسلام، هذه واحدة. الأمر الثاني، التعدد لا يصلح لأي أحد، لا يصلح لأي أحد أن يقدم على هذه الخطوة، لأن البعض قد يتصور أن التعدد ما هو إلا لحظات مع زوجة أخرى في الفراش، وينسى أنه أمام زوجة لها بيت ولها قلب ولها عقل ولها عاطفة ولها أولاد. فقد يحتاج مسلم إلى هذا الأمر الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى، وقد لا يحتاج إليه مسلم آخر. ومن يظن أن الإسلام جعل الأصل في الزواج هو التعدد، هذا خطأ، لا يصح لغة ولا اصطلاحا، لا يصح لغة ولا اصطلاحا ولا واقعا. من يقول بأن الإسلام جعل التعدد هو الأصل في الزواج هذا لا يثبت على الإطلاق لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الاصطلاح ولا من ناحية الواقع التطبيقي ولا العملي. فأنا أود أن أصل ثانيا بأن التعدد لا يصلح لأي أحد ولا يصلح أي أحد، لكن لا يجوز البتة لأحد أن ينكره وأن يطالب الآن بإلغائه. فأنا أود أن أقول بأن التعدد لا يجوز للمرأة المسلمة على الإطلاق مهما كانت غيرتها أن تنكر هذا الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الزوجات قد تقول لزوجها وقد يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، دخل رجل بيته مرة فإذ بامرأته تأخذه من يده وتدخله حجرة النوم، فدخل فوجد امرأة وقد لبست ملابس النوم ولا حول ولا قوة، امرأة أجنبية. فقال الزوج ما هذا؟ قالت اعمل اللي انت عاوزه هنا بس ما تتجوش. أعوذ بالله، أعوذ بالله. المرأة التي تنكر هذا الأمر الذي شرعه الله جل وعلا يخشى عليها من إحباط العمل. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم لا ينبغي للزوج أن يجعل من قضية التعدد سيفا مرفوعا دائما على رأس الزوجة، يروح البيت ما سخنتش الصلاة تقول لها هتجوز عليك يا عم الحاج، الصلاة ما بتسخنش وشغل بقى يا شياطين مش عارف ايه هتجوز. حتى صار هذا الأمر الذي شرعه الله جل وعلا صار مرعبا، صار مفزعا، لأن كثيرا منا لم يحسن التطبيق. فلا ينبغي أن أتهم شرع الله. يا أخي الحبيب، الله جل وعلا هو الذي خلق المرأة بأنوثتها وبفطرتها وبغيرتها وبجبلتها. أنا أقول يا أخوات الطاهرات الفضليات، أيشرع ربنا تبارك وتعالى شرعا يصطدم مع فطرتك التي فطرك عليها؟ لا يمكن أن يشرع الله جل وعلا تشريعا يصادم به الفطر. لكن هذا الذي نراه، هذا الذي نسمعه من بعض الأخوات الفضليات، إنما هو إفراز حقيقي لثقافة غربية دخيلة تربت عليها المرأة المسلمة إلا من رحم الله جل وعلا. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الذوبان في هذه البوتقات الفكرية الغربية العفنة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع قرآننا وكلام نبينا. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خارب لتبعتموهم. لذلك أنا لا ينبغي أن أضعف أبدا وأن أقول بأن التعدد ما شرع إلا من أجل حاجة، إلا من أجل أسباب معينة، وأن تختزل قضية التعدد في هذه الأسباب هذا ضرب من المجازفة أيضا لا ينبغي أن يقوله من يحترم الدليل فضلا عن احترامه لعقله.
أجوبة الإيمان.
هكذا يؤكد فضيلة الشيخ محمد حسان أن الأصل ليس هو التعدد. وقت الحركة الحلقة يعني مضى سريعا، ونريد أن نتعجل إلى آخر شبهة في هذا الملف، وهي لماذا التعدد للرجال دون النساء؟ يعني ليه الراجل يعدد والست ما تعددش؟ نسمع كلمة العلم في هذا مع أخي وحبيبي الدكتور محمد العجرودي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا.
الحمد لله على السلامة يا دكتور محمد.
سلمك الله يا دكتور داود، بارك الله فيك.
تفضل.
جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة الممتعة.
بارك الله فيك.
ضابط العلماء الربانيين.
بارك
الله فيهم أجمعين.
آمين.
الرد على هذه الفرية لماذا تحرمون المرأة من التعدد، هاخد طبعا من الناحية العلمية، وطبعا في أصل كبير وهو عملية الأنساب واختلاط الأنساب، ودي طبعا حضرتك وضحتها، انما انا هتكلم عليه الناحيه العلميه. يعني والرد هذا هو ابلغ دليل على تلك العنايه البالغه بالمراه بعدم السماح لها بالتعدد مع الرجال. اولا انه قد ثبت باسباب العلوم الطبيه الحديثه الموثقه انه اذا اجتمع ماءان او اكثر لرجلين او اكثر في جهاز المراه فإن الضرر هنا بالغ الخطورة في أن يقع على هذه المرأة، حيث أن لكل رجل ماء ذا بصمة مختلفة ميزه به المولى عز وجل، هذه البصمة يخرج لها من المرأة ما يسمى بالأجسام المناعية المضادة، وطبعا هنا هتبقى في أجسام مناعية مضادة مختلفة لأكثر من ماء، يعني عددها أكثر من 2 مليون للبصمات المختلفة. الأمر الذي يسبب في أغلب الأحيان ضررا بالغا للمرأة، بداية من قرحة في المهبل أو قرحة في الرحم أو سرطانات جدار الرحم، حفظ الله الجميع من هذه الأمراض.
أمين يا رب.
فسبحان الله في تشريعه الحكيم الذي حمل إنسانية عامة والمرأة خاصة بهذا التشريع الحكيم. ولعل العلة الأولى لتشريع العدة للمرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج هو تحقيق براءة الرحم من الحمل أو من ماء الرجل الأول قبل أن تتزوج رجلا آخر.
نعم.
الحاجة الثانية أن إتيان المرأة من قبل أكثر من رجل هو في عرف الإسلام زنا كيفما تعلمون. والزنا طبعا سبب كبير جدا لعدد كبير من الأمراض، منها أشهرها طبعا الإيدز وغيرها. الحاجة بقى المثيرة أن في هنا ضرر كبير جدا يحدث على الرجل نفسه إذا تعدد الرجال على امرأة واحدة، يعني وطبعا هناك مرض يسمى السيلان، بيسموه المعقم الأكبر، وهو مرض سريع العدوى، يعني حيث أن فترة حضانة الميكروب أقل من أسبوع، وإذا لم يعالج فإن له مضاعفات خطيرة في كل من الرجل والمرأة، إلا أن أعراض المرض قد لا تظهر على المرأة المصابة بوضوح كما تظهر على الرجل. وبهذا أيضا يظهر جليا أن الإسلام بمنعه التعددية للمرأة واعتبارها من الزنا المحرم لا يحمي المرأة فقط، بل ويحمي هؤلاء الرجال الذين يريد لهم أصحاب هذه الفرية أو الفرية أن يلتقوا بها، يعني من خلال تعددية للمرأة. ومثل ذلك أيضا مرض رايتر الذي يحدث تشوهات بالعمود الفقري واليدين والقدمين، والنساء حاملات الجراثيم لا يعانين من أثار المرض بقدر ما يعاني به الرجال المصابون. أخيرا حتى النطفة الأمشاج، اتفق طبعا المفسرون على أن نطفة الأمشاج هي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، وهذا ما لم يكشفه الطب الحديث إلا في أوائل القرن العشرين. فإذا يعني عرفت الأم وهي المرأة التي تحمل الطفل في رحمها، فأنا يعرف الأب إذا كان يأتيها أكثر من رجل.
شكرا يا دكتور محمد
على هذه الحماية الربانية من
شكرا
كل المساسي.
شكرا والله. شكرا أفدتنا وجزاك الله خيرا على هذه الخلاصة العلمية. إذن مسألة إباحة تعدد الأزواج للمرأة الواحدة تترتب عليه مفاسد عظيمة، من اختلاط الأنساب، شيوع الفواحش والأمراض العضوية والجنسية، بالإضافة إلى أن الفطرة تأباه من الجنسين. هذه هي الحقيقة وهذه هي القضية. سبحان من هذا الشرع، يعني التعدد في حقيقته إنما يحمد للإسلام أنه أوجد هذا السبيل لإشباع الغرائز، لعلاج المشاكل، لكل هذه المحامد وكل ما يحدث من إيجابيات بشأن التعدد، وأن الإسلام لم يأمر بالتعدد وإنما حدد من التعدد، ولكنه أباحه بضوابط. يعني ليست المسألة فيها شيء من التلاعب أو شهوة كما بين كل الشيوخ الذين تحدثوا في هذه القضية. كون أن هنالك تعسف في استعمال هذا الحق وفي استعمال هذه الرخصة، فهذا أمر يلام عليه البشر ولا يلام عليه الإسلام. التعدد ليس الإسلام بدعا فيه، ولكنه موجود في كل الأديان وفي كل الكتب السماوية السابقة أباحته. ورأينا الأنبياء كم لهم زوجات وعددوا. يحمد للإسلام هذا الشرع الحنيف الأمين، ولتحمد المرأة ربها على هذا الهدي الرباني. على خير نلتقي، والحديث موصول عن ملف المرأة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته في كل زمان ومكان.
فاخشع 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 للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن.
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان.